السلام عليكم أصحاب كرسي في أول صف. دي الحلقة الثالثة من سلسلة ناوي تهج على فين. في حلقتين فاتوا تناولنا الهجرة لكندا وأمريكا، وفي حلقة النهاردة هنكمل حواراتنا مع المصريين والعرب المهاجرين لبلاد مختلفة في أرض الله الواسعة. والنهاردة معدنا نتكلم عن الهجرة لبلد، أو بتعبير أدق قارة، في أقصى الطرف الجنوبي الشرقي من العالم. حلقتنا النهاردة عن الهجرة لأستراليا. جاهزين للانطلاق؟ طيب بينا على رحلة طويلة للجنوب. في حلقتنا النهاردة معانا ثلاث ضيوف مهاجرين لأستراليا، تعالوا نتعرف عليهم. أولا الدكتور محمد خليفة.
أهلا وسهلا دكتور ياسر، أنا سعيد جدا أني أكون معاك النهاردة وأشارك في البودكاست ده، وحاول أقدم إن شاء الله معلومة مفيدة أو جديدة لمستمعينك من الجمهور.
منورنا يا دكتور محمد. لو ممكن بطاقة تعريف كده بحضرتك لأصدقائنا.
أنا اسمي محمد خليفة، وأنا طبيب مصري خريج كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1999. اشتغلت بعد تخرجي مباشرة في مركز الجامعة نايف لعلاج أورام المخ في مستشفى معهد ناصر في شبرا في القاهرة. اشتغلت هناك حوالي سنتين تقريبا، وفي الوقت ده كنت بدرس إدارة مستشفيات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتخصصت في إدارة المستشفيات، ومن بعدها انطلقت أكتر في مجال إدارة المستشفيات ونظم المعلومات والمعلوماتية الطبية، وبعد كده المجال البحث العلمي وغيره.
تشرفنا جدا مشاركة حضرتك معانا. والضيف الثاني معانا النهاردة باشمهندس سامح همام. ممكن حضرتك تعرف الناس بنفسك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي سامح همام، مهندس ميكانيكا إنتاج، متخرج من كلية هندسة جامعة عين شمس دفعة 2008، سايب مصر بقالي تقريبا حوالي 13 أو 14 سنة. أول ما اتخرجت اشتغلت مهندس مبيعات في توكيل كوماتسو، وكوماتسو للي ما يعرفهاش هي شركة بتشتغل في تصنيع المعدات الثقيلة، اللواجر والحفارات والبلدوزرات، هي شركة ياباني. قعدت هناك حوالي 3 سنين، بعدها رحت عمان قعدت في توكيل كاتربيلر حوالي سنتين تقريبا، وبعدين رحت قطر قعدت 6 سنين شغال في توكيل كوماتسو برضو هناك في قطر، كنت بعمل نفس اللي بعمله في مصر وفي عمان، وبعدين نقلت هنا. في الوقت الحالي أنا شغال في الشركة نفسها بقى، مش توكيل، في شركة كوماتسو، هي شركة جلوبل زي ما قلت قبل كده، هي بتصنع المعدات. أنا شغال دلوقتي معهم زي أبليكيشن إنجينير، مسؤول عن جهة اتصال ما بين الديزاين تيم والسيلز تيم والافتر سيلز والكاستمرز والسبلايرز.
سعداء جدا بوجود حضرتك معانا يا باشمهندس سامح. ثالث واخر ضيف معانا النهارده هو المهندس ايمن حويره.
السلام عليكم، انا ايمن حويره من اسكندريه، خريج كليه الهندسه قسم كمبيوتر، شغال في مجال الاي تي من حوالي 23 سنه. اتنقلت بين التكنيكال والمانجيريال، واشتغلت أول فترة ليا في مصر، وبعد كده اتنقلت للخليج، اشتغلت في السعودية والخليج حوالي 13 سنة، وبعدين انتقلت إلى أستراليا آخر 6 سنين. لسه شغال في مجال الاي تي في مجال الديتا مانجمنت، وعندي بالتوازي لده دار نشر في مصر اسمها كتوبيا، وبكتب بس.
يعني حضرتك مش بس مهندس ناجح، لكن كمان ناشر وكاتب متميز. يا ألف مرحب. دلوقتي نحب نسمع من ضيوفنا الثلاثة النهاردة عن رحلة هجرتهم وإمتى بدأ التفكير فيها وتجاربهم كانت عاملة إزاي خلال الاستعداد ثم التحرك للهجرة لحد ما استقر بيهم الحال في أستراليا. نبدأ بالبشمهندس سامح حمام.
التفكير في الهجرة بدأ معايا من 2016. حصلت وقتها أزمة في أسعار البترول وأسعار البترول نزلت جامد، فمشاريع كتيرة جدا وقفت في قطر. أنا كنت في قطر في الوقت ده ولقيت ناس كتيرة من حواليا بتمشي، سواء مصريين أو جنسيات مختلفة حتى يعني. فوقتها حسيت إن مفيش استقرار يعني، فبدأت أفكر في الهجرة يعني كحل أو كوطن بديل. أنا مش عاوز أرجع مصر، كنت شايف إن مفيش أمور مش مستقرة في مصر، مفيش حاجة واضحة بالنسبة لي، فما كنتش بصراحة حابب إن أنا أرجع مصر يعني. فبدأت أفكر في إن أنا أهاجر أستراليا. طبعا اللي زود الموضوع يعني أو اللي شجعني أكتر اللي حصل في 2017، الأزمة اللي حصلت ما بين مصر وقطر والخليج وقطر. فخدنا قرار وتوكلنا على الله. جيت قطر، قبل ما أجي كنت طبعا لازم يبقى يعني عامل حساب إني معايا فلوس عشان تعرف تغطي المصاريف اللي في الأول على ما ألاقي شغل. بدأت أدور على مكان أسكن فيه. طبعا بالنسبة لي كان في الأول يعني أهم حاجة بالنسبة للمكان اللي هلاقيه أو الحي يعني اللي هسكن فيه، إن ما يكونش فيه معدل جريمة عالي، إن يكون حي نظيف، يكون المدارس بتاعته واخده رانك عالي. هنا البابليك سكول في أستراليا هنا الرانك بتاعها يعني التعليم فيها كويس، يعني ما فيش فرق خالص ما بينها وبين البرايفت، بالعكس يعني الرانك بتاع البابليك أعلى من البرايفت هنا. مهم، لما جيت بدأنا بقى نستقر، دورت على سكن، الحمد لله ربنا كرمني وقدمت لابني في المدرسة، بقدم بالعقد وفاتورة كهرباء، موضوع سهل يعني. وبعدين بعد كده بدأت أدور على شغل إزاي، بدأت أكلم الناس اللي حواليا، أبعت السي في للريكروترز هنا، بدأت أشوف الناس اللي على اللينكد إن، أزود الكونكشنز بتاعتي وأتعرف على ناس جديدة وأعرض عليهم يعني خبرتي وأقول لهم، لغاية ما الحمد لله ربنا كرمني تقريبا بعدها بحوالي 3-4 شهور. طبعا في الوقت ده كنت على قد ما أقدر يعني، بنحاول إحنا كأسرة نستقر نفسيا برضو، لأن برضو القرار يعني مش سهل، أنت بتغير جلدك تماما يعني. يعني قعدت كنا وقتها قاعدين وانا كنت قاعد في كوينزلاند. كوينزلاند دي ولاية تعتبر ايست استراليا يعني ناحية الشرق خالص، الايست كوست. وقعدت فيها تقريبا حوالي 4 سنين. دلوقتي انا نقلت الويست عشان الشغل يعني، ويسترن استراليا. فبس
ممتاز جدا. باش مهندس ايمن، حضرتك برضو مهندس لكن هجرتك لأستراليا كانت مترتبة شوية أكتر وخدت تفكير ووقت واستعدادات أكبر، مش كده؟
أنا طلعت من مصر يعني بعد التخرج بفترة بحوالي 3-4 سنين. سافرت اشتغلت في الخليج، فأنا قعدت فترة طويلة بالفعل برا مصر يعني، وحوالي 13 سنة. في الفترة دي في آخر 3 سنين كنت بدأت أفكر يعني في إيه اللي هيحصل لما الولاد يكبروا شوية. كان عندي ابني كبير قدامه 3-4 سنين ويدخل الجامعة، ففي الخليج الخيارات بتبقى محدودة شوية يعني، يا إما الأسرة بتنزل بقى مصر كلها علشان الولاد يدخلوا الجامعة في مصر، يا إما الولاد بيسافروا لوحدهم بره بقى أوروبا أو أمريكا مثلا. ففي كل الحالات هتبدأ الأسرة تتفرق شوية يعني، وده ما كانش مناسب قوي يعني، ما كانش بالنسبة لي أفضل حل ممكن. فبدأت أفكر في حل يفضل مخلينا كأسرة كلنا مع بعض يعني لأطول فترة ممكنة. وكان يعني ده ما كانش سبب الوحيد طبعا للهجرة، لكن ده كان أحد أهم أسباب الهجرة يعني، اللي هو التعليم بتاع الولاد كأوبشن علشان الأسرة تفضل مجتمعة، وكمان كأوبشن كويس للتعليم سواء في المراحل الجامعية أو قبل الجامعية، التعليم يعني متقدم في بره يعني. فقعدنا نفكر في الأوبشنز، وهل ساعتها هنروح مثلا استراليا، كندا، أمريكا، ووصلنا في الآخر إن المفروض يكون استراليا. بدأنا نفكر في الأوبشنز المتاحة، كانت استراليا على رأس القائمة يعني لأسباب كتير، أهمها الجو بتاعها أفضل من كندا مثلا، لأن الاختيار النهائي كان بين كندا واستراليا لأن هم الأسهل في الإجراءات والأنسب والأكثر استعدادا يعني لقبول المهاجرين. بدأنا نمشي في الإجراءات، تجهيز الورق والامتحانات والمعادلات والكلام ده. الموضوع خد تقريبا سنة بالظبط من ساعة ما بدأت في الإجراءات لغاية لما جاتنا الفيزا، وبعدها بكم شهر عملنا لاندنج، واحنا بصينا على البلد يعني واخدنا فكرة ورجعنا، وعلشان برضو نأكتيفيت الفيزا نفسها. وبعدين قعدنا سنتين كنا بقى بنجهز نفسنا وبنجهز من كل الاتجاهات يعني، واهمهم طبعا نفسيا، لغايه لما خدنا قرار السفر النهائي بقى في اخر 2018 يعني، وبعدها وصلنا استراليا بقى واستقرينا هناك يعني.
حلو قوي. دكتور محمد خليفه، تكلمنا شويه عن تجربتك.
عن تجربتي أقدر أقول أني قررت الهجرة لخارج مصر بعد ما اشتغلت فترة في السعودية. أنا اشتغلت حوالي 10 سنوات في السعودية. في بداية خبرتي اشتغلت بعد مستشفى معهد ناصر، اشتغلت في أحد الشركات اللي بتعمل تطوير وتطبيق لنظم المعلومات الطبية، وكنا بنعمل تطبيق لنظم المعلومات الطبية دي في مستشفيات داخل مصر وخارج مصر. استمريت معاهم حوالي 4 سنوات قبل أسافر السعودية. في ال4 سنوات دول اكتسبت خبرة في نظم المعلومات الطبية، واستطعت أن أنا لما رحت السعودية أن أنا أنشئ تخصص تكنولوجيا المعلومات الطبية في أحد الأكاديميات هناك، وده كان عبارة عن دراسة في مستوى البكالوريوس. وفي الوقت ده كنت أنا برضو بحضر ماجستير، بعمل ماجستير في جامعة أدنبرا في اسكتلندا في انجلترا يعني. وبعدين بعدها اشتغلت حوالي 5 سنوات كاستشاري لنظم المعلومات الطبية والمعلوماتية الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة. في الفترة دي بدأت أفكر في قصة الهجرة إلى خارج مصر، الهجرة إلى خارج المنطقة العربية بالكامل، لأنه برضو الاستمرار في الخليج ما كانش يعني من ضمن الاختيارات المتاحة، لأنه في نهاية الأمر الإنسان بيرجع من الخليج إلى مصر في النهاية أو يضطر يتنقل من مكان لمكان آخر. فأنا في الوقت ده في سنة 2015-2016 تقريبا بدأت أفكر في مسألة الهجرة من مصر. بالنسبة لي كانت الهجرة في ظروف خاصة، لأنه قدمت على فيزا متخصصة تعتبر أحد الطرق اللي غير معروفة إلى حد ما للهجرة، وهي اسمها Distinguished Talent Visa رقمها 124، ودي خاصة بالباحثين وأساتذة الجامعات والمواهب، يعني هي اسمها فيزة المواهب الخاصة. ودي نقدر نقول إن هي كانت بتتطلب مجموعة متطلبات معينة، هو ده اللي ساعدني فيها إن أنا أخدت ماجستير من إنجلترا في المعلوماتية الطبية، واللي ساعدني فيها كمان إنه كان عندي أبحاث منشورة في الوقت ده. حوالي 34 بحث منشور سنة 2016. من أول ما سافرت نقدر نقول أنه لحد الاستقرار طبعا مريت في خطوات كتيرة، منها الاستعداد للفيزا والتحضير ليها والأوراق المطلوبة وترجمة الشهادات، وبعض الشهادات كانت باللغة الإنجليزية من إنجلترا فمش محتاجة ترجمة، بس احتجت أن أنا امتحن آيلتس على سبيل المثال. طلبوا مني وللفيزا الخاصة دي أن أنا يكون عندي سكولرشيب أو منحة من جامعة من الجامعات أو فرصة عمل عبارة عن عقد أو منحة أبحاث، وده اللي أنا قدرت أحققه أن أنا حصلت على منحة لعمل الدكتوراه في جامعة ماكواري في سيدني في أستراليا. من أول ما خرجت من السعودية لحد ما وصلت لمصر وصلت لأستراليا واستقريت في أستراليا، ده خد مني تقريبا أقل من سنة في إجراءات الهجرة نفسها لحد ما وصلت إلى أستراليا واستقريت في سيدني وبدأت رحلة الدكتوراه بتاعتي في جامعة ماكواري، على الرغم من أن أنا في الوقت ده كنت يعني كبير نسبيا، يعني كان عندي تقريبا 43 سنة بالنسبة للي بيعمل دكتوراه في سن أقل من كده.
في ملاحظة طبعا واضحة جدا أكيد كتير من أصدقائي المستمعين خدوا بالهم منها، سواء في الحلقة دي أو الحلقتين بتوع الهجرة لأمريكا وكندا، إن معظم المهاجرين المصريين للدول الغربية مروا في النص بمرحلة الخليج، يعني مصر وبعدين الخليج وبعدين دولة غربية سواء كندا أو أمريكا أو أستراليا، ودي ظاهرة طبعا هنناقشها في حلقة قادمة بإذن الله تتكلم عن الخليج والغرب. بعد ما تعرفنا على ضيوفنا المهاجرين لأستراليا، يلا بينا نتعرف شوية على أستراليا نفسها. فاكرين مقياس الرضا عن الحياة اللي اتكلمنا عنه في حلقتين أمريكا وكندا؟ طيب فاكرين كان السكور بتاع أمريكا وكندا كام؟ أفكركم، كندا كانت 7.6 وأمريكا كانت 7.0. أستراليا بقى كام؟ 7.2. أستراليا برضو الأمان فيها أعلى من أمريكا زيها زي كندا، هي من ضمن أعلى 10 دول في العالم من حيث الأمان. أما بقى بالنسبة لمتوسط الأجور فأستراليا تكسب، متوسط الأجور في أستراليا حوالي 91,000 أسترالي في السنة، يعني يعادل 60,000 أمريكي سنوياً، ولو حسبناها بمرتب شهري هيعادل 5,000 أمريكي قبل خصم الضرائب. لكن الضرائب في أستراليا أعلى سنة صغيرة بتتراوح ما بين 16% و45%، أصحاب المرتبات المتوسطة ضرائبهم بتبقى حوالي 30%، لو خصمناهم من $5,000 يبقى المرتب صافي في المتوسط يعادل $3,500 أمريكي في الشهر. في الآخر من حيث حسبة المرتب صافي، إذا قارنا كندا وأمريكا وأستراليا، أستراليا تكسب، تليها أمريكا ثم كندا بفروق في حدود $300 لـ$400 أمريكي شهري بين كل دولة فيهم والدولة اللي تليها في الترتيب. هل الهجرة لأستراليا خيار جيد لكل الناس؟ هل تنصحوا بيها أي حد؟ ولا في ناس ممكن تقولوا لهم لا بلاش أستراليا، مش هتناسبك أو مش هتناسبك، روحوا بلد تانية، كندا أو أمريكا أو الخليج هيناسبوكم أكتر. نبدأ المرة دي بالمهندس أيمن حويرة.
هو قوام الهجرة نفسه مش مناسب لكل الناس، يعني قبل ما نتطرق لهل أستراليا الأفضل ولا كندا ولا أمريكا، قرار الهجرة نفسه قرار مش سهل وصعب، بيكون في البداية براق شوية لأن الناس بتبقى متخيلة أنه شبه السفر مش مفرقة بين الهجرة والسفر. يعني الناس ممكن تكون بتقارن بين استراليا وكندا وامريكا والخليج، مع ان مثلا الخليج ده مش هجرة، الخليج ده سفر. ففي فرق كبير بين الهجرة والسفر يعني. فده اول نقطة المفروض الناس تبقى حطها في اعتبارها، ان الهجرة ظروفها مختلفة تماما، خصوصا لان في الثلاث خيارات اللي هم امريكا واستراليا وكندا، لانهم بعيد قوي عن منطقتنا العربية وعن مصر تحديدا، فبيكون النزول الاجازات بعد كده مثلا بصورة اقل شوية وحاجات تانية كتير. لو بقى الشخص اللي خد قرار الهجرة ده متفهم تماما الهجرة وملابساتها وظروفها وكل حاجة، طبعا الثلاث دول بيفرقوا عن بعض. يعني زي ما انا قلت من شوية، مثلا الجو نفسه عامل مهم جدا. يعني كندا مثلا الجو فيها معظم السنة برد، فهل ده مناسب للشخص ده ولا مش مناسب؟ استراليا مثلا بحكم كونها في نص الكرة الجنوبي عندها كل حاجة مقلوبة، يعني عندها الصيف شتاء، الصيف بتاع مصر هو شتاء في استراليا، سنة دراسية بتنتهي في وقت غير اللي بتنتهي فيه في مصر، فأجازات استراليا غير أجازات مصر، السواقة على اليمين، الفرق التوقيت 9 ساعات، فكل ده كل دي عوامل مهمة طبعا. والشخص بيفكر انه هيقضي وقت كبير ما كانش باقي حياته كلها في المكان ده. يعني عوامل تانية كتير، زي حتى على مستوى الدولة نفسها كمان، ممكن المدينة نفسها تفرق. هل لو جا استراليا يجي ملبون ولا يجي سيدني ولا يجي بيرث ولا الحاجات دي كلها. ففي عوامل كتير قوي احنا واحنا بنختار هنسافر فين كنا حاطينها في النقط اللي بنقيم على اساسها. يعني المجتمع مثلا عنده مالتي كالتشر ولا لا، بيتقبل المهاجرين بصوره اكبر ولا لا، الولاد هيندمجوا بسهوله، التعليم عامل ازاي، فرص الشغل دي متوقفه كمان على مجال كل واحد. يعني ممكن يكون في دوله فيها فرص شغل اكتر للمهندسين، دوله للاطباء، دوله المعادله فيها للصيادله صعبه يعني. فكل دي طبعا عوامل مهمه جدا، فما ينفعش حد يختار الدوله من غير ما يبص للعوامل دي ويبص لظروفه هو الشخصيه. يعني كل واحد ليه تجربته اللي محتاج يبص لها وهو بيختار.
دكتور محمد خليفة، هل تتفق ان الهجرة لأستراليا ما تناسبش كل الناس، ولا ايه رأيك، خصوصا اذا قارناها بانجلترا او اوروبا او امريكا الشمالية او الخليج؟
الهجرة لأستراليا طبعا ممكن ما تكونش مناسبة لاي حد، ممكن تكون بعض الناس مش مناسبة ليهم، خاصة بعد المسافة. أستراليا بعيدة جدا عن بقية الدول، يعني ما هيش زي انجلترا، ما هيش زي اوروبا. في ناس بيعتبروا ان استراليا يعني فاضيه جدا او رايقه جدا، ممكن ما تناسبش شخص اجتماعي بيحب انه يبقى فيه حواليه ناس كتير، لكن تناسب ناس تانيين بيحبوا الطبيعه، بيحبوا ان هو يبقى في منطقه فيها يعني حريه في الحركه، مساحات كبيره، طبيعه غنيه جدا، غابات، انهار، شواطئ وبحار وجبال وطبائع متنوعة، لأن أستراليا قارة يعني لوحدها أكثر من 7500 كيلومتر مربع، يعني مساحة ضخمة جدا، ففيها تنوع في الطبيعة، فيها مناطق باردة جدا، فيها مناطق حارة، فيها مناطق استوائية، فيها مناطق صحراوية، فيها جبال وغيره، وده اللي بيخليها مميزة، بالإضافة طبعا لنقاء الجو والمية والأكل والحاجات الباقية. بس في ناس بالنسبة لهم ممكن ما تكونش مناسبة، ممكن تكون دول تانية زي انجلترا أنسب ليهم، لأن انجلترا فيها يعني زخم من الثقافة والحضارة والتاريخ والإمكانيات. أمريكا برضو قد تكون بالنسبة لناس كتير أوبشن أفضل من أستراليا، عشان فيها فرص عمل ممكن تكون أكتر، تنوع أكبر كمان، لكن أستراليا ممكن تكون مناسبة للناس الرايقة اللي عايزين هدوء وعايزين تعليم بجودة عالية وفي نفس الوقت حياة مستواها عالي. بالمقارنة مع السعودية مثلا أو الكويت أو كده، مع الخليج طبعا ما فيش وجه للمقارنة، لأن الطبيعة مختلفة، التعليم متوفر غير السعودية والكويت والخليج عموما، ما فيش تعليم لغير المواطنين من البلاد دي إلا في الجامعات الخاصة، ودي مكلفة جدا على عكس التعليم في استراليا، لأنه هيكون بأسعار مخفضة جدا جدا مع دعم الحكومة في حالة إن الشخص ده بيحمل الجنسية الأسترالية. في المقارنة مع أمريكا الشمالية، زي أمريكا أو كندا مثلا، ممكن نقول إن هي أفضل من كندا في رأيي، لأنه كندا فيها صعوبة في الجو، في مناطق كتيرة جدا برد شديد. كندا برضو فرص الوظيفة فيها أقل شوية من أستراليا، أستراليا أفضل، مستوى المعيشة متقارب، لكن الرواتب عموما في أستراليا أعلى نسبيا من كندا. أمريكا مختلفة خالص، لأنه أمريكا طبعا ولايات كتير وكل ولاية لها ظروفها، والحقيقة ما عنديش فكرة كبيرة عن أمريكا، لكن أمريكا بلد الفرص زي ما بيقولوا. أستراليا يمكن تكون أنسب زي ما قلت للناس اللي عايزة روقان. بالنسبة لبريطانيا طبعا زي ما أنا قلت، أعتقد أنه بريطانيا فيها زخم حضاري وجامعات كبرى وتاريخية وغيره، بس بعض الناس بيحسوا في بريطانيا أن هم في مجتمع عجوز، يعني الدولة عجوزة والمباني كبيرة في السن، قديمة، الناس كبيرة في السن وهكذا. أستراليا على العكس بتحس أن في أجيال جديدة، في نظرة للمستقبل.
باشمهندس سامح، مقارنة الهجرة لأوروبا أو أمريكا الشمالية بأستراليا في صالح مين؟ أستراليا ولا دول أخرى؟
بص، هو يعني أنا هجاوب على هقسم السؤال ده لحاجتين. أول حاجة، لو أنت بتتكلم كناحية بروفيشن، يعني هو يعني كشغل مثلا أو الكلام ده كله، طبعا أستراليا قارة كبيرة جدا، فيها فرص كتيرة جدا جدا جدا، فمهما كان أنت خبرتك في إيه أو مجالك إيه، هتلاقي مجالك هنا يعني، وسهل كمان جدا ان انت تغير الكارير بتاعك. الموضوع هنا مش صعب خالص، وانا واحد من الناس اللي غيرت الكارير بتاعها يعني بعد فترة حتى، واعرف ناس كتيرة جدا جدا حواليا نفس الحكاية. فالموضوع هنا مش صعب خالص، بالعكس الفرص كتيرة متاحة بالنسبة لك. لو انت برضو جاي تدرس، طبعا هتناسب ناس كتيرة جدا جدا في الدراسة. استراليا فيها احسن جامعات على مستوى العالم يعني. لو جاي تفتح بيزنس، فلا اعتقد ان امريكا هتبقى افضل، امريكا او كندا هتبقى افضل، ممكن برضو اوروبا عشان اوروبا اقرب لمصر. فده من ناحية، لو يعني خلينا نتكلم ناحية يعني كارير مثلا او بروفيشن او الكلام ده كله بيزنس، لكن لو انت بتتكلم كناحية نفسية، لا، في ناس كتيرة ما بتستحملش، يعني في ناس كتيرة ما بتستحملش مثلا البعد عن مصر، فبالنسبة لها الموضوع بيبقى صعب جدا، سفر مرهق. ان احنا عشان نسافر هنا انت ممكن تاخد يوم، حرفيا يوم 19 ساعة عشان تعرف تسافر مصر، ما فيش حاجة دايركت. استراليا اخر حتة في العالم يعني، فلا في ناس ما بتستحملش حاجة زي كده، فكان بيبقى بالنسبة لها مثلا اوروبا افضل. كمان هنا التعليم يعتبر كويس جدا جدا، الصحة كويسة جدا جدا جدا، فدي برضو حاجات مهمة يعني لو في فكرة الهجرة والكلام ده مقارنة باوروبا. يمكن كندا تقريبا شبه هنا، بس الفرق في الجو، فالجو برضو يعتبر هنا أحلى بكتير من كندا. بصراحة أنا ما بحبش البرد يعني عن نفسي. هنا يعتبر مجتمع كونزيرفاتيف شوية، ما هوش منفتح قوي زي ألمانيا مثلا أو إنجلترا، فهيكون مناسب لأسرة لو هي بتفكر يعني في الهجرة.
تعالوا نقارن الأسعار بين أستراليا وكندا، والمقارنة هتبقى بالدولار الأسترالي. وجبة في مطعم متوسط في أستراليا $25 وفي كندا $27. كيلو اللحمة في أستراليا في المتوسط $21.5، في كندا $22. لتر البنزين في أستراليا بحوالي $2، في كندا حوالي $1.8. فواتير الكهرباء والغاز والمية والقمامة في المتوسط في أستراليا شهريا $300، في كندا $225. بنطلون جينز أستراليا $119، كندا $85. إيجار شقة غرفة واحدة في المتوسط في أستراليا $1,900 شهريا، ودي نفس أسعار كندا تقريبا، يعني في المحصلة النهائية أسعار كندا أقل حاجة بسيطة، لكن نفتكر برضو أننا قلنا أن الأجور في أستراليا أعلى شوية. طبقاً لأحدث قائمة Global Livability Index، مؤشر جودة الحياة العالمي لسنة 2024، أحلى مدينة يتعايش فيها في أستراليا هي ملبورن، ودي ترتيبها الرابع على العالم، تليها سيدني ودي السابعة على العالم، ثم أديليد 11 على العالم، ثم بيرث 15 على العالم، وبريسبين 16 على العالم. طيب نفترض ان في حد بيسمعنا دلوقتي وعقد العزم والنية على الهجرة لأستراليا، بس لسه ما عملش اي خطوات وما يعرفش يهاجر ازاي، ممكن حضراتكم تدلوه على طرق الهجرة؟ دكتور محمد خليفة.
في طرق كتيرة، يعني في ناس بتبدأ بفكرة الدراسة باعتبار انه لو واحد عايز يدرس ماجستير او دكتوراه هيكون ده نوع من الطرق لانه يدخل البلد ويتحسب له عدد السنوات اللي بيقضيها اثناء الدراسة كطالب، حتى لو هو international student يعني طالب من خارج استراليا، لكن السنوات دي بتتحسب له في سنوات الجنسية بعد ما يقدم على الإقامة الدائمة، لانه بيشترط قضاء سنة على الإقامة الدائمة وثلاث سنوات أخرى، يعني مجموع أربع سنوات للحصول على الجنسية بعد دخول أستراليا. في ناس تانيين بيجوا على فيز عمل تبع شركات وتبع مؤسسات، برضو دي أحد الطرق وبرضو بتتحسب لهم سنوات الإقامة. وفي ناس بتيجي مباشرة على الإقامة الدائمة أو الهجرة اللي هي المعروفة، ودي لها فيز كتير جدا. للأسف أستراليا فيها عدد ضخم جدا من أنواع الفيز المختلفة، يعني يمكن أكتر من 50 أو 60 نوع من الفيز، كلها بتؤدي إلى الإقامة الدائمة أو بتؤدي إلى حصولك على الجنسية بعد 4 أو 5 سنوات.
باش مهندس أيمن، حضرتك جيت أستراليا عن طريق أي نوع من الفيزا؟ كلمنا شوية كده عن مسار الهجرة اللي انت جيت من خلاله.
المسار اللي انا مشيت فيه هو مسار الهجرة الماهرة زي ما بيقولوا، يعني او العمالة الماهرة السكيلد، اللي متوقف على المهنة بتاعتك. انت بينزل كل سنة جدول فيه المهن المطلوبة في السنة دي للهجرة، وانت بتشوف المهنة بتاعتك موجودة لا، وتبدأ تعمل معادلات علشان بتقدم ورق عشان تقول ايوه انا اشتغلت المهنه دي عدد سنوات معين. كل ما عدد سنين خبرتك بيزيد بتاخد نقط اكتر، بتاخد نقط على المؤهل بتاعك، بتاخد نقط على السن، بتاخد نقط على الانجليزي بتاعك، فطبعا محتاج انك تشتغل على اللغه بتاعتك شويه وتجهز نفسك عشان تمتحن. بيكون قدامك اكتر من نوع امتحان تختار منهم، ممكن تمتحن ايلتس، ممكن تمتحن بي تي اي، ممكن تمتحن يعني في اوبشنز كتير قوي، كل اوبشن منهم في درجات معينه محتاج تجيبها علشان تاخد نقط معينه في المقابل، بتجمع عدد نقط وبتدخل بعد كده الكيو بقى بتاع المسار ده، وبيبداوا ياخدوا باولويه الناس وعدد نقطهم، يعني يدوك الفيزا وتكمل بعد كده الاجراءات بتاعتك. في مجال الاي تي مثلا انت بتحتاج تعمل معادله لسنين خبرتك مع الاي سي اس هنا في استراليا، بتبعت لهم الورق بتاعك شهادات الخبره بالبوزيشنز اللي انت كنت شغال فيها في كل وقت من سنين خبرتك، وبيبداوا هم يقيموا يقولوا دي مناسبه للوظيفه اللي انت مقدم عليها، فبيدوك ساعتها سنين الخبره دي. نفس الكلام زي ما قلت في الايلتس، بتبدا محتاج تجيب سكور معين في speaking وreading والlistening والwriting، لما بتجيب السكور ده بتاخد نقط سنك، وبتقدم بقى الملف بتاعك كامل اونلاين، الدنيا كلها اونلاين، ممكن تعمل ده بنفسك مش محتاج وكيل هجرة او حاجة. وكيل هجرة مش بيزود فرصك، يعني هو ممكن يكون بيساعدك او بيسهل عليك الموضوع، لكن في النهاية كل شيء انت تقدر تعمله لوحدك وتقدم وتتابع لغاية لما يجي الوقت اللي انت السكور بتاعك يكون مناسب ان هم ياخدوك فيه، بيبعتوا لك انفيتيشن ويطلبوا منك بعد كده تكمل اوراقك وتعمل الكشف الطبي لغايه لما تاخد الفيزا.
جميل جدا باشمهندس سامح، الناس تعرف منين المعلومات المتعلقة بكل تخصص، الشهادات والمعادلات المطلوبة وإزاي بتتقيم، وما إذا كانت تخصصاتهم مطلوبة في مناطق أو مدن معينة؟ أنت أكيد ما تعرفش التفاصيل دي لكل التخصصات، لكن ناخد تخصصك كمهندس على سبيل المثال.
تمام، يعني أنا مثلا كمهندس، خلينا نتكلم عن نفسي، في هيئة بتقيم لنا الشهادة اسمها Engineers Australia. أنت بتخش على الموقع بتاعهم وتبتدي تشوف إيه اللي هما طالبينه، لأن هما كل فترة بيغيروا ساعات الحاجات اللي مطلوبة يعني، وبعدين بعد كده بتسجل وتبعت لهم، بيقيموا لك الشهادة، وبناء عليه بتبتدي تشوف الفيزا اللي هتناسبك، لو هتبقى ريجنال ولا هتبقى بي آر. والفرق ما بين الاتنين، البي آر إقامة دايمة على طول، أنت زيك زي اللي معاك جنسية. الريجنال مش معنى انك قاعد في حتة بعيدة او الكلام ده كله، هي بس الفكرة ان الحكومة هنا بتحاول تجيب مهاجرين وتبعدهم عن المدن الكبيرة. فحتى يعني مثلا هنا في الويست تعتبر ريجنال وفيها فرص شغل كتيرة جدا، وزيك زي برضو البي ار، ما عدا بس في حاجة واحدة في السكولارشيب اعتقد يعني، وحاجات الفروقات بسيطة يعني، مش ما فيش فروقات تعتبر كبيرة يعني ما بين البي آر أو الريجنال فيزا يعني، هم كلهم تقريبا شبه بعض يعني. حتى لو دلوقتي أنا سمعت إنهم خلوا التعليم مجاني فيها، خلوا الهيلث فيها هيلث كير عشان يشجعوا الناس تيجي، بس لازم مش عارف تقعد 3 سنين في مدينة أو في مدينة اللي بعتت لك يعني الانفيتيشن، وبعدين بعد كده بتحولها البي آر. ايه هي اكتر وظائف مطلوبة في استراليا؟ رقم 1 الممرضات والممرضين، ودول مرتباتهم بتبقى في المتوسط حوالي 7000 دولار استرالي شهريا. كمان المبرمجين، مبرمجو السوفت وير والتطبيقات، ودول دخولهم بتبقى في حدود 9000 دولار استرالي شهريا. ثم القائمين على رعاية المسنين وذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة، ودول أجورهم حوالي 6000 دولار شهريا. برضو مهندسو الإنشاءات مطلوبين قوي، ومرتباتهم في المتوسط 8000 دولار شهريا. بعدهم مدرسين الحضانات، ودول مرتباتهم في حدود 7000 دولار في الشهر. أستراليا كمان محتاجة ميكانيكية، ودول أجورهم حوالي 6000 دولار في المتوسط، وده نفس المرتب الشهري لمديرين السوبر ماركت والمحلات الكبيرة اللي مطلوبين جدا برضو هناك. في كمان احتياج للطباخين، ودول مرتباتهم بتدور حوالين 6000 دولار، وكمان محللو النظم والمعلومات وإدارة الأعمال، ودول دخولهم حوالي 8000. وطبعا الأرقام اللي بنقولها دي كلها قبل خصم الضرائب اللي اتفقنا من شوية إنها حوالي 30%. نيجي للمصاعب والتحديات اللي بتواجه المهاجر الجديد لأستراليا. باشمهندس سامح حمام، الصعوبات اللي بتواجه المهاجر الجديد أنا بالنسبة لي بتنقسم لشقين، شق مادي وشق نفسي. الشق المادي طبعا أنت بتبقى جاي في الأول من غير شغل، فطبعا بتحاول تتدور على شغل، فأنت محتاج تصرف فلوس لغاية ما ربنا يكرمك وتلاقي شغل. فالموضوع برضو ما بيبقاش يعني، بيبقى ضغط عليك، ضغط، والضغط المادي ده بيسبب ضغط نفسي. فلو انت واسرتك مش هتقدروا ان انتوا تستحملوا الضغط اللي في الاول ده، فهيبقى صعب عليكم الموضوع، هيبقى صعب جدا يعني. الضغط النفسي بقى طبعا بعد عن الاهل، فرق التوقيت، حاجات كتيرة جدا جدا يعني. زي ما قلت قبل كده، انت عشان تسافر محتاج مثلا يوم كامل، فرق التوقيت، احنا هنا بالليل وانتوا الصبح، او احنا الصبح وانتوا بالليل، فعشان نعرف اكلم حد في مصر مثلا او كده بيبقى الموضوع مش سهل خالص. الحاجة التانية طبعا انت غريب هنا، مهما كان المجتمع بيقبل اخر او الكلام ده كله، بس انت برضو ستيل غريب. يعني انت مثلا هديك مثال بسيط جدا، في رمضان انت في مصر او الخليج انت بتصوم، ولو حد فاطر بيبقى هو اللي غريب. هنا العكس، انت دايما غريب وهم بالنسبة لهم ده الطبيعي. فيعني دي حاجات بتبقى صعبة. مراتك لو محجبة برضو شكلها غريب وسط الناس اللي هنا. الموضوع طبعا بيبقى مجهد في الأول، بس بعد كده بتبتدي تتعود. الهجرة ما هيش ناصعة البياض ولا هي قاتمة السواد. يعني ما انت ما تتوقعش ان اول ما تنزل الدنيا هتبقى ورد وهيحدفوك بالورد والكلام ده كله، ولا هي الموضوع اسود بقى وعنصريه رهيبه والكلام اللي الواحد بيسمعه وهو بره. يعني ولادك مش عارف في ابنك صاحب مين وبنتك تعمل ايه، كل الحاجات دي وارده اكيد، ما حدش بينكرها. لكن هي وارده بالنسبه لي، يعني هي وارده في اي مكان، يعني سواء في مصر او الخليج، او خاصه دلوقتي مع الدنيا كلها بقت مفتوحه على بعض.
باشمهندس أيمن حويرة، إحنا اتكلمنا من شوية عن معادلة الشهادات ومتطلبات العمل للمهاجر الجديد في أستراليا. طيب في إطار بقى تناولنا للصعوبات والتحديات، هل نقدر نقول إن العثور على عمل مناسب في الأول يعتبر من الصعوبات الكبرى؟ أنا هنا مش بتكلم عن الأوراق والشهادات، أنا بتكلم دلوقتي في ناحية عملية أكتر. نفترض معايا المؤهلات المطلوبة وجاهز، كوني أنجح في انترفيو شغل مع المنافسين من داخل أستراليا وأفوز بوظيفة جيدة، ده سهل ولا صعب؟ احنا سمعنا من المهندس سامح انه احتاج كذا شهر عشان يلاقي شغل، واضح جدا ان الموضوع ممكن ياخد وقت طويل.
عبال ما تتأقلم مع المكان، عبال ما تبدأ تلاقي شغل، لان فرص الشغل بتبقى صعبة شوية لانهم بيبقوا محتاجين local experience. فمهما انت كنت وصلت في مناصب واكسبيرينس في بلدك، بتاخد وقت عبال ما تقدر تدخل تاني سوق العمل في المكان الجديد ده. والصعوبة بتزيد طبعا كل ما انت سنك زاد، بتزيد على انك تلاقي فرصة عمل، زائد انها بتزيد عليك انت شخصيا، انك انت نفسك يكون عندك 40 سنة مثلا وراجع تاني تبدأ الكارير من اوله، وممكن تنزل درجة او اتنين او اكتر كمان علشان تلاقي وظيفة تبدأ تشتغل بيها. فكل دي تحديات طبعا.
في نقطة عايزين نوضحها للناس، هل دي بس الأسباب، أسباب موضوعية مجردة، ولا في أهواء؟ أنا لما أكون مهاجر من أصل مصري أو عربي أو مسلم أو أفريقي بلاقي صعوبة في إيجاد وظيفة، وخصوصا الوظيفة الأولى، لأسباب لها علاقة بالعنصرية ضدنا، ولا عشان إحنا بس جداد على البلد وسوق العمل والموضوع ملوش دعوة بالعرق والدين والأصول؟ سؤالي للدكتور محمد خليفة.
مش لأنه هم ناس عنصريين، بس بطبيعة الحال هو هيفضل اللي عنده الخبرة اللي من داخل البلد. يعني مش تقليلا من شأن مثلا خبرتك في الخليج أو خبرتك في مصر، لكن هو عايز حد فاهم السيستم بتاعه عشان ما يقعدش معاه سنة وسنتين يحتاج تدريب على بال ما يبقى متقن للنظام، سواء إدارة مستشفى أو نظام شركات أو هندسة أو مهندسين أو غيره. بيبقى عايز حد فاهم الكالتشر وعارف النظام وفاهم إزاي يدير الأمور وإزاي يتجاوز المشاكل والعقبات. في ناس عشان كده بتمر وبتسلك بسهولة في النظام، وفي ناس بتحتاج مثلا وقت من سنة إلى سنتين عشان يعني يتجاوز التحديات دي.
في إيه تحديات أخرى ممكن المهاجر الجديد يواجهها؟
الكالتشر المختلفة، انك انت تحافظ بقى على ثقافتك، تندمج بس في نفس الوقت ما تنصهرش وتتماهى مع الثقافة الجديدة، تربية الولاد. في طبعا تحديات كتير جدا في الهجرة يعني. وتاني ارجع اقول، بتختلف من شخص لاخر ومن تجربة للتانية، يعني مش كل الناس تجاربهم متشابهة. في ناس بيبقى عندهم فرص أفضل، في ناس ممكن تيجي على عقود عمل بالفعل، فده بيقلل التحديات بتاعتهم. في ناس بتبقى جاية بالفعل وعندها استعداد إنها تاخد التجربة أيا كانت، فده بيخليهم متقبلين لأي شيء. وفي ناس بتبقى جاية وهي مضطرة مثلا أو مش متأقلمة قوي مع الوضع، فده بيخلي الوضع أصعب عليهم نفسيا. فيعني أقدر ألخص ده في إن هي التجربة نفسها مش تجربة سهلة، محتاجة إن الشخص يكون عامل حسابه إنه انه بيبدا حاجه صعبه شويه ويبقى مستعد لده.
متهيألي كده كلنا متفقين ان في استعداد للهجره اهم من النقط واهم من الورق ولو اولويه كمان قبل الشغل والسكن، الا وهو الاستعداد النفسي، مش كده يا دكتور محمد؟
احنا كمجتمع شرقي وكمصريين بالتحديد أغلبية الناس ما عندهاش الاستعداد النفسي إن هم يهاجروا لمكان مختلف وبعيد وفي ناس مختلفين وأفكار مختلفة ومبادئ ومفاهيم مختلفة. أحياناً بنفضل المعروف أو الأقرب لينا زي مثلاً الخليج، فنحس إن هم أقرب لينا أو إن إحنا مندمجين معاهم أكتر أو هم شبهنا وإحنا قريبين منه، خاصة السعودية مثلا وخاصة المنطقة الغربية زي جدة والمدينة ومكة والحتة المعروفة القريبة من مصر اللي حتى ثقافتهم وبيننا وبينهم أنساب وقرايب ولغة مشتركة وحتى بعض المفردات. الهجرة لدولة بتتكلم لغة أجنبية زي اللغة الإنجليزية طبعا أقل يعني صعوبة من إن واحد يهاجر مثلا ألمانيا في رأيي أو النمسا ويحتاج يتكلم لغة ألمانية أو روسية أو حاجة زي كده، ولكن يظل برضو المجتمع مختلف عنك وطبيعة النظم مختلفة والمفاهيم مختلفة. دي من أهم التحديات.
هل الأفضل تعيش وسط مناطق تجمعات العرب والمصريين ولا أحسن نندمج مع المجتمع الجديد؟
بعض الناس ما بتحبش تندمج مع العرب والجالية العربية أو الجالية الإسلامية في الدول دي، وبيقول لك أنا خرجت مثلا من بلد زي مصر مثلا هنا هروح تاني أقعد مع عرب أو مصريين هناك، لا أنا عايز أبقى مع الأجانب. يكتشف إن هو لا، لما سكن في حي الأجانب بدأ يبقى معزول، بدأ يبقى مش مشترك معاهم لأنه ثقافتهم وحضارتهم وأفكارهم وممارساتهم وحياتهم مختلفة، فيحس إن هو بقاله 4 أو 5 سنين من ساعة ما هاجر مش لاقي حد يتكلم معاه، ما عندوش حد يخرج معاه يقابله، لا هو ولا أولاده ولا زوجته ولا حاجة زي كده. ففي رأي تاني يقول لك لا، اندمج مع الجالية العربية، اندمج مع الجالية الإسلامية، شوف مكان أقرب أحياء من الأحياء اللي فيها ناس زيك أكتر، عشان ده هيساعدك على تخطي عقبة الانعزال في المنطقة الجديدة بعد الهجرة.
الرعاية الصحية في أستراليا بتتكلف شهرياً في المتوسط $900 أسترالي لكل مواطن، يعني حوالي $570 أمريكي، ودي تقريباً نفس تكلفة الرعاية الصحية في كندا وأرخص من الرعاية الصحية في أمريكا. التكلفة دي المواطنين والمقيمين ما بيدفعوهاش بشكل مباشر، لكن بتتخصم من ضرائبهم. حوالي 2% من الدخل بيروح لميديكير اللي هي مظلة التأمين الصحي الشاملة، ودي بتغطي الرعاية الصحية الأساسية، لكن بتبقى فيه بالإضافة لده رسوم بسيطة مقابل أي خدمات صحية إضافية. بالنسبة للتعليم المدرسي الحكومي فهو مجاني ومستواه متقدم جدا في أستراليا. أما الجامعات فأستراليا عندها 6 جامعات في قائمة أفضل 50 جامعة في العالم، وده معناه أن مستوى التعليم الجامعي الأسترالي في النص بين أمريكا وكندا، أمريكا الأفضل ثم أستراليا ثم كندا، وبرضو تكلفة التعليم بنفس الترتيب، أمريكا هي الأغلى والأعلى تكلفة، بعدها بشويتين ثلاثة أستراليا ثم كندا اللي أرخص بفارق بسيط عن أستراليا. نيجي للسؤالين المهمين اللي بنختم بيهم حلقات السلسلة دي. واحد، ناوي تتقاعد بعد عمر طويل إن شاء الله في أستراليا ولا مصر ولا بلد ثالثة؟ 2، شايف ازاي مستقبل اولادك واحفادك الجيل الثاني والثالث في المهجر، خصوصا فيما يتعلق بالتربية والدين والهوية؟ نبدأ المرة دي بالدكتور محمد، تتقاعد في استراليا ولا مصر ولا بلد ثالثة ان شاء الله؟
الحقيقة ده سؤال جميل جدا وناس كتير بيسألوني ان انت لما تكبر او تتقاعد بعد كده هتعمل ايه او هتقعد فين، والحقيقة إنه أستراليا بلد جميلة جدا ومناسبة إن الإنسان يتقاعد فيها وإنه هو يفضل فيها بعد ما يخلص مرحلة العمل والشغل، خاصة مع تقدم العمر. ده لكذا سبب. السبب الأول إنه أستراليا كدولة بتقدم دعم لكبار السن في الرعاية الصحية وفي المعاشات وفي فرص العمل الإضافية لو حد عايز يتسلى بوظيفة بسيطة أو حاجة زي كده. السبب الثاني وده مهم جدا إن أستراليا كدولة أو كبلد طبيعتها جميلة، جوها معتدل مناسب لكل الأعمار وخاصة كبار السن، فيها مجال لهوايات كتير تقدر تعملها، المشي، الرياضة حتى في السن الكبيرة، باركس، أماكن فسح، جناين، حاجات كتير زي كده، فهي مناسبة جدا. دول أهم سببين أعتقد. يعني في أسباب تانية طبعا لناس كتير ممكن يقولوا عليها، زي نظافة الجو والمية وطبيعة الأكل والكواليتي أو الجودة بتاعت الحياة نفسها، وده مناسب حتى لكبار السن، واهتمام الدولة نفسها زي ما قلت بكبار السن. فأعتقد أن أنا ممكن أفضل أن أنا أستمر في أستراليا في مراحل العمر المتأخرة.
يعني حضرتك استقريت على الاستمرار في أستراليا على طول إن شاء الله، ومفيش أي احتمال للعودة. طب تفتكر لو أحوال مصر اتصلحت مستقبلا إن شاء الله، هل ممكن تبقى فيه هجرة عكسية لك أو للأولاد والأحفاد من بعدك؟
طبعا ده برضو مرتبط كتير بدرجة كبيرة، عشان أكون أمين وصريح جدا معاك، مرتبط بدرجة كبيرة بوضع بلادنا، الوضع الاقتصادي والسياسي والمستقبل بتاعها، على أساس أنه لو حصل تغييرات كبيرة في ناس كتير جدا، مش بس أنا أعتقد، في ناس كتير جدا ممكن يختاروا أنهم يرجعوا مثلا لبلادهم زي مصر مثلا، بس ده طبعا ما هوش واضح حاليا على المدى القريب. يمكن يكون في أمل على المدى البعيد، يمكن أجيال أبنائنا أو أبنائهم ممكن يفكروا في إن هم يوم من الأيام يعملوا حاجة في بلدهم الأم أو يرجعوا لها. برضو دي حاجة أنا ما أقدرش أتنبأ أو أتوقعها، لأنه ده مرتبط زي ما قلت لحضرتك بعوامل كتير، أهمها الوضع السياسي والاقتصادي والتكافؤ والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحاجات كتير جدا، ويعني طبعا بدون الخوض في الأبعاد السياسية، لكن في عناصر كتير زي ما الكل عارف ولا يخفى على أحد طبعا.
تمام جدا. طيب مهندس سامح، فكرت قبل كده أو بتفكر حاليا في مسألة بلد التقاعد؟
مش عارف والله فكرة أنا فين بعد التقاعد. أنا بصراحة ما فكرتش في حاجة زي كده خالص، ولكن هل مثلا الرجوع للخليج وارد، أو أن أنا أنقل أي حتة تانية في أي مرحلة من عمري واردة؟ أنا ما عنديش مشكلة في حاجة زي كده خالص. أنا حابب أستراليا جداً وحابب الإقامة فيها، والحمد لله رب العالمين، يعني الواحد يعني مبسوط بالتجربة عامة يعني، بس ما أنا منفتح على أي فرصة تيجي، يعني ما عنديش مشكلة خالص لأي حاجة، بس الفرصة تبقى مناسبة لينا كلنا، يعني ليا ولمراتي ولولادي. فالقرارات دي دلوقتي أنت بتعرفش تاخدها لوحدك، لازم كلكم بتاخدوها مع بعض.
باش مهندس أيمن، عايزينك تدلي بدلوك في موضوع التقاعد ده.
الحقيقة ما عنديش تصور لمرحلة الريتايرمنت هتكون فين بالظبط. يعني العالم دلوقتي بقى أسرع من إن الواحد يخطط لعشرين تلاتين سنة قدام. يعني إحنا شفنا ساعة لما حصل الكوفيد وجاء كل الناس وكل الخطط وكل حاجة باظت، يعني ما بقتش سارية. لكن الواحد بيحاول دايما انه يخلي دايما قدامه اوبشنز كتير، زي قرار الهجرة نفسه. قرار الهجرة نفسه كان في الاساس عشان يبقى الواحد قدامه اوبشنز كتير، يقدر في اي وقت ان هو يروح هنا او يرجع هنا او يبقى عنده كذا خيار. فهو المحاولة اللي الواحد بيحاول يعملها دلوقتي للريتايرمنت هو انه يبقى قدامه اوبشنز كتير، يسهل لنفسه فرصة انه يرجع يتقاعد في مصر او انه يفضل هنا في استراليا ويتقاعد في استراليا، يبقى ساعتها عنده الخيارين وهو اللي يختار ساعتها. ده طبعا بيكون عن طريق حاجات كتير، من ضمنها طبعا التأمين المادي او المالي يعني للمستقبل، سواء بقى في ناس هنا مثلا بتفكر في شراء بيوت علشان الايجارات غاليه، فيبقى لما يتقاعد ما يبقاش عليه ايجار شهري غالي. في ناس بتفكر في استثمارات، في ناس بتعمل الكلام ده بس في مصر علشان تتقاعد في مصر. فكل دي خيارات واوبشنز، برضه ما اقدرش اقول ان احنا واصلين لحاجه فيها، مختارين حاجه منها، لكن كلها قدام عيوننا وبنحاول فعلا نبلان علشان نسهل شويه من قرار التقاعد مستقبلا يعني ان شاء الله.
طيب لو هتكمل في استراليا، تصورك لاولادك واحفادك الجيل الثاني والثالث هتبقى ازاي؟ مندمجين تماما كانهم استراليين ولا زيك ولا حاجه مختلفه؟ وهل انت بتحاول تتحكم في المساله دي او توجهها من خلال تربيتك ليهم؟
الحقيقه بالنسبه للجيل الثاني والثالث مش هقول انا مش مهتم بيهم ولا مهتم اعرف هم هيكونوا فين او عاملين ازاي، لان اكيد طبعا ده شيء يهمني، لكن مش حابب ان انا افرض عليهم شيء معين. هو المهم ان هم يكونوا ما زالوا محتفظين بالدين وبالثقافة بتاعتنا، لكن يوظفوها بالطريقة المناسبة في الوقت بتاعهم، وده ملوش علاقة حتى بالمكان. يعني حتى لو ما كانوش في استراليا وكانوا في مصر أو كانوا في المنطقة العربية، كده كده الدنيا بتتغير والأجيال الجديدة عندها تحديات مختلفة، فطبيعي أصلا إن كده كده ما يكونوش شبهنا يعني. فأنا مش مهتم قوي بفكرة هم هيكونوا شبهي ولا مش شبهي، مندمجين ولا مش مندمجين، وإن كنت متخيل طبعا هم هيكونوا أكثر اندماجا من الجيل بتاعنا أكيد طبعا، بحكم عيشتهم أكتر في البلد ومعاشرتهم أكتر لأجيال غير عربية ومن أهل البلد وجنسيات وثقافات مختلفة. لكن زي ما أنا بقول، المهم إن إحنا ده اللي إحنا بنحاول نعمله، يعني إن إحنا نزرع فيهم الفاندمنتالز اللي إحنا عايزينها علشان يقدروا يتعاملوا مع التحديات دي، سواء بقى هيفضلوا في استراليا أو هيرجعوا مصر أو هيروحوا مكان تالت. ده مش صلب القضية بالنسبة لي قوي يعني.
باشمهندس سامح، التربية والهوية والدين والخلفية الثقافية للجيل الثاني والثالث، هل عندك تصور أو رؤية؟
طبعا يعني أنا شفت هنا أجيال تانية وتالتة متمسكين بدينهم لحد الوقت يعني، ودي شفتها فعلا، وشفت ناس كتيرة حتى الجيل الأول يعني فاهم، ما هي يعني ساب دينه وساب الدنيا كلها. فهي في الاخر يعني هي ليها حاجات كتيره قوي، بتعتمد على حاجات كتيره، بتعتمد على البيت، بتعتمد على هدايه ربنا، في حاجات كتيره قوي بتخش فيها يعني. فهي ملهاش مقياس معين، زي دلوقتي ما الالحاد مثلا زاد في الـ في الـ في الـ في مصر والخليج، في نسبه في موجوده، بس هو الفرق ما بين يعني المنطقة اللي احنا فيها يعني او اللي احنا منها وهنا، ان الناس هنا متصالحة مع نفسها، عندهم صراحة، احنا للأسف ما عندناش الصراحة الكافية ان احنا نواجه بيها يعني المشاكل اللي عندنا مثلا، او نقول ان احنا عندنا أزمة وعندنا مشاكل، فعشان كده دايما الأرقام هتبقى مش باينة بالنسبة لك يعني. لكن برضو فكرة الولاد هنا طبعا في تحديات كبيرة، منها مثلا اللغة، هنا احنا انت لازم تحاول على قد ما تقدر ان انت تعلمهم اللغة عشان يعرفوا يقروا القرآن، عشان يتمسكوا بيها، فدي برضو لا تحدي مش سهل يعني. ولكن هو ممكن دلوقتي، خاصة الموضوع دلوقتي بقى في ناس كتيرة بتدي دروس أونلاين أو الكلام ده كله، في هنا كمان مدارس عربي أو ناس يعني بتدرس عربي يعني في الأيام الحد والسبت أو كده، فدي بتبقى كويسة أكيد يعني. ولكن احنا بندعي ربنا ان ربنا يستر علينا وعلى اولادنا وبس.
ونختم مع الدكتور محمد خليفة، هل تتفق مع اللي قاله الباشمهندس ايمن حويرة والباشمهندس سامح حمام، ولا ليك رؤية مختلفة؟
اعتقد ان هم ممكن يكملوا في استراليا هنا، وممكن يكونوا مندمجين تماما، لاني احنا هنا شايفين جاليات كتير من الجاليات العربيه خاصه اللبنانيين، بعضهم هاجر هنا من 60 و70 سنه، وبالتالي احفادهم وابناء احفادهم يعني الجيل الثالث والرابع اتولدوا هنا، وما عندهمش اي مشكله في الحفاظ على هويه الى حد ما مستقله عن هويه الاستراليين البيض ويسترن أو اللي جاي من الدول الغربية زي أوروبا مثلا، فهم برضو ما زالوا مختلفين عنهم، بيحافظوا على بعض تقاليدهم العربية، طبعا بيحافظوا على دينهم بشكل أساسي خاصة المسلمين، بيحافظوا على دينهم كويس، وفي منهم أجيال كبيرة جدا وأعداد كبيرة من الأجيال الصغيرة دول بيروحوا المساجد وبيحضروا خطب الجمعة وبيطلبوا أن الخطبة تكون بالإنجليزي، ولما بيكون في شيخ ماهر في اللغة الإنجليزية بيفضلوه وبيروحوا له مخصوص. وفي هنا ما شاء الله يعني قيادات كتير في الجاليات، سواء الجالية الإسلامية أو المسيحية أو غيرهم، والأجيال الثالث والرابع ما عندهمش مشكلة في حاجة زي كده، فما اعتقدش ان هتكون دي عقبة كبيرة بالنسبة لهم، بالعكس هيبقى مندمجين تماما وفاهمين الدور اللي هم يعني مطلوب منهم وفاهمين التحديات اللي قدامهم. بالعكس دولة زي استراليا مثلا زيها زي كندا الى حد ما فيها يعني تعدد تنوع ثقافي كبير وخلفيات كتيرة، يمكن اكتر من 150 جنسية واديان ويعني عرق مختلف والوان وهكذا.
أصدقائي الأعزاء، قبل ما تروحوا أستراليا لازم تبقوا عارفين زي ما ضيوفنا الجمال قالوا إن ليلها نهار ونهارها ليل. التوقيت في أستراليا سابق مصر بحوالي 8 ساعات، لما في مصر تبقى 9 الصبح في أستراليا بتبقى 5 العصر. وكمان أستراليا شتاها صيف وصيفها شتاء، عز الحر في أستراليا ديسمبر ويناير وعز الشتاء يوليو وأغسطس. قبل ما تروحوا أستراليا لازم تعرفوا إنها قارة كاملة زي أمريكا الشمالية، وبالتالي فيها تنوع في البيئة والجو. شمال أستراليا استوائي صحراوي، ممكن الحرارة فيه توصل لـ50 درجة. أما الجنوب اللي فيه كل المدن الكبيرة فالجو فيه معتدل جدا، في المتوسط الحرارة في الشتاء بتبقى 14 درجة وفي الصيف الحرارة بتبقى في الـ20s. أصدقاء بودكاست كرسي في أول صف، اتشرفنا وسعدنا جدا بحسن استماعكم للحلقة دي. ضيوفنا المحترمين جدا دكتور محمد خليفة، مهندس سامح همام، مهندس أيمن حويرة، أمتعتونا وأفدتونا جدا 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 بمشاركتكم معانا النهاردة. لكم مننا شكر كبير قوي من هنا لحد أستراليا. نلقاكم على خير بإذن الله.